عمر عبد الكافي، وهو في الحقيقة غني عن التعريف، إلا أن سطورا فيه لا غناء عنها. الدكتور الفاضل من حفظة القرآن الكريم في سن 10 من عمره، وهو حاصل على الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة في الفقه المقارن من جامعة الأزهر، وعلى الدكتوراه في العلوم الزراعية. للدكتور نشاطات دعوية غنية عن التعريف، إذ أسلمت على يديه ثلة من الفنانات المصريات، يعني اللواتي أصبحنا من مشاهير الأخوات الداعيات الآن في مصر. وللدكتور سلسلة الدار الآخرة التي أقول فيها كلمة واحدة، أنه عرض عليه أكثر من 1,000,000 ريال فقط حتى تطبع هذه السلسلة، ولكن الداعية الكبير قد أوقف هذه السلسلة لله عز وجل، ولم يرضى أن تطبع على حساب أي شخص أو نفقته. هذه الأمسية الثقافية الدعوية في مسجد الهداية اختار لها الدكتور عنوان الرعيل الأول، ودون ما إطالة أسمح مباشرة الميكروفون لفضيلة الدكتور حتى يلقي علينا ما طاب من الكلام، والسلام عليكم.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم تحية الإسلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد دائما عندما ألقى إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات في كل مكان من أرض الله، التي هي أرض لا تخص شعبا ولا تخص جنسية، وإنني أرى أن الأرض كلها لله سبحانه وتعالى، يورثها من يشاء من عباده. أما هذه المسميات التي سماها البشر هي أشياء أو مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، فالأرض لله ونحن جميعا عباد الله، نحيا على هذه الأرض لنعمرها بصلتنا برب العباد سبحانه وتعالى المخلف الذي جعلنا خلفاء له في هذه الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة يجب أن يعتز بتلك الخلافة، لأننا لو تخيلنا مسؤولا من المسؤولين أو رئيسا أو ملكا أرسل مبعوثا شخصيا له في مكان ما، فإن هذا المبعوث يتكلم بلغة من أرسله أو بلغة من يمثله، ولا يستطيع أن يخرج عن الإطار المرسوم له، لأنه يمثل هذا الملك أو يمثل ذلك الإمبراطور أو هذا الرئيس. ولله المثل الأعلى، إذا كنا خلفاء لله عن الأرض، خلفاء لله في هذه الأرض، فأين تحقيق هذه الخلافة تحقيقا حقيقيا، حتى ندعم في هذه الأرض كلمة لا إله إلا الله؟ هل ندعمها بخلافاتنا وشقاقاتنا التي لا طائل تحتها؟ أرى في كل مكان تقريبا إلا من رحم ربك، يعني معارك بلا ميدان، يعني خلافات تثور وتفاهات تكبر وأمور صغيرة تصير كالجبل ونجعل من الحصاة جبلا في أمور لا تعود على المسلم بغناء ولا فائدة ولكن تؤخر وتجعل قلب الإنسان لا ينشرح لأخيه المسلم ولا يستوعب أنه في هذه الدنيا غريب إن لم يكن له أخ في الله إذا رآه غافلا ذكره وإن رآه ذاكرا أعانه. هذه الخلافة تقتضي منا أمورا كثيرة ولكن ليس هذا هو موضوع الحديث وإنما موضوع حديثنا كما اقترح إخوتنا البارحة مع الرعيل الأول نحن في حاجة إلى أن تنشرح صدورنا بأن نعيش مع رعيلنا الأول من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فنحن لو تحدثنا في السياسة لضاقت نفوسنا ولو تحدثنا عن خلافاتنا لا أظلمت قلوبنا ولو تحدثنا عن واقعنا المر لا شعرنا بشيء من اليأس يدب في أعماقنا ولو تحدثنا عن مشكلات البيوت وما فيها من مصائب وما فيها من حواجز ما بين الرجل وزوجته وما بين الابن وأبيه وما بين البنت وأمها وما بين الأهل والقريب وسواء في دار الغربة أو في دار الإسلام لا تحسرنا وما خرجنا بشيء طائش. لكن أيضا الحديث عن الرعيل الأول ليس في وصف صورة جميلة أنتم تعرفونها ولكن إذا وقف الرعيل الأول على أعلى السلم فنحن يجب أن نرتقي يعني بدلا من أن تقف أنت على الدرجة الخامسة فلتصعد إلى السابعة وإن كنت واقفا على الدرجة العاشرة فلتصعد إلى الدرجة العشرين إذا فرضنا أن الدرجات 100 والصحابة وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدرجة 100 فأنت يعني غذ السير نحو هذه المسيرة التي ما ضاعت الأمة إلا عندما نسيت تماما هذا الميراث الضخم وهذا الرصيد الكبير وهذا الكنز الذي لا ينفذ أبدا من تصرفات وأخلاقيات وخلق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل اطلع على قلوب عباده فوجد أصفاها وأنقاها قلب الحبيب المصطفى فاختاره ليكون رحمة للعالمين وخاتم للنبيين. ثم يكاد الإنسان يقول واطلع الله على قلوب عباده فوجد أصفاها بعد قلب رسول الله قلوب صحابته فاختارهم لينصروا هذه الدعوة. اتخيل أنت أن يعني أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام مثلنا مثلا يعني نفرض جدلا يعني أو أسأل السؤال بطريقة أخرى لو زارنا أحد الصحابة في بيوتنا حاليا طرق الباب فوجدت للباب أبا بكر أو عمر مثلا يعني ودخل بيتك بالله عليك قبل دخول أبي بكر وقبل دخول عمر ماذا سوف تداري وماذا سوف تظهر؟ ولكن الكارثة أن يفاجئك بزيارة ما الذي في بيتك يشرفك أمام أبي بكر يعني هب جدلا أن أبا بكر أو عمر عاش أسرة من أسرنا يوما ورأى كيف تتعامل الأسرة مع الإسلام ومع الدين ومع حقيقة لا إله إلا الله ماذا يرى من حقيقة لا إله إلا الله في بيوتنا؟ يعني شيء يعني محزن أم شيء مفرح أن لا يصر أحد الصحابة وأحد رعيلنا الأول من يعني من بيوتنا ما الذي يدخل عليه السرور؟ الأمر الثاني ليس الحديث عن الرعيل الأول هو حديث يعني أكاديمي لا أنا لا أحب الأكاديميات في الأحاديث أنا أحب أن أواجه المسلمين بمشاكلهم يعني مشاكل المسلمين كثيرة حتى الإنسان مع نفسه
لأننا كما نعلم أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان في حالة ازدياد وفي حالة نقصان. كيف يزيد الإيمان ولماذا ينقص الإيمان؟ هذا أمر يجب أن يكون في الحسبان، لأننا كما نقول دائما أن المسلمين قد شغلوا أنفسهم بسفاسف الأمور، وإن الله يحب من الأمور أعاليها ويكره سفسفها. يعني الصحابي كان يأتي، أو الرجل الأعرابي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل في الإسلام، فلما يدخل في الإسلام علمني الإسلام يا رسول الله. بالله عليك لو دخل رجل نمساوي عندك ويقول لك علمني الإسلام، تحتاج كم من الوقت كي تنقل له صورة عن الإسلام كنظر، نظر يعني نظريا أظن يعني نصف ساعة لا تكفي، ولا نصف يوم ولا محاضرة واحدة. لكن الأعرابي كان يأتي ليتعلم الإسلام، فيقول الرسول يا أبا ذر علم أخاك الإسلام. ينتحي أبو ذر بالرجل دقائق، يقرأ عليه سورة الزلزلة حتى يصل إلى قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيبكي الرجل يقول: كفى يا أبا ذر، أيزن ربنا بمثقال الذرة؟ يقول: نعم. يقول: كفاني تعليما من الإسلام، تعلمني كم. طب اللي عليك ديك 40 سنة تتعلم، عملت ايه؟ مش لسه عامل مشكلة في المسجد ولا لسه، ولا ما عملتش؟ انت نفسك مشكلة، خد بالك، مش انت يعني، مش يعني ما كل واحد بصص لي ولا مش انا يعني، ده يعني ناس تانيين في حتة تانية عرفها. لكن يعني اقول انت للأسف الشديد مع نفسك لا تستطيع ان تحمل هم الإسلام كما حمله الصحابة. يعني الصحابة حملوا هم الإسلام حملا حقيقيا، كان الإسلام عندهم أغلى من الأم ومن الزوجة ومن الأولاد ومن، حتى قال أبو بكر: والله يا رسول الله إن المال الذي نعطيه لك خير لنا وأفضل من المال الذي نبقيه لأبنائنا وبناتنا في البيوت، من منا يصنع هذا؟ أبو الدحداح رضي الله عنه لما نزلت الآية الكريمة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، قال أبو الدحداح: أيستقرضنا ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لا أملك إلا بستانا قد أقرضته لله. القصة غير كده قد تكون عادية، هي مش عادية برضو بالنسبة لنا، احنا برضو كلام نظري، ده كلام بالنسبة لنا في أسماعنا سنة 2001 ميلادية كلام نظري. لكن أبو الدحداح يعود يذهب إلى البستان، يجد زوجته وأولاده في البستان: يا أم الدحداح أخرجي أولادك فقد أقرضناه لله. الأعجب ليس في هذا، فيما هو آت. أم الدحداح تضع أصبعها في أفواه أطفالها فتخرج تمرات كانت في أفواههم وتقول: ليس لنا حق فقد أقرضناه لله. اعمل واقع عليك، مر، تخيل انت النفقة في سبيل الله خدتك الحمية والجلالة وخرجت: يا فلان تشتري السيارة؟ انا تشتري السيارة بكام؟ بكذا الف شيلين. وروحت من غير سيارة، زوجتك فين السيارة؟ الله الشيخ عمر ربنا يكرمه انتدبنا النفقة في سبيل الله، نبعت شوية فلوس كده لاخواننا اولادنا في فلسطين. الحقيقة يعني انا صرفت في السيارة. الإجابة ده أنت تعلمها وتعرفها حقيقة الأمر، يعني تعرف ماذا سوف يحاك بك أنت وال يعني والشيخ عمر بتاعك، يعني خلي بالك. لكن أبو الدحداح لم يحسب حسابا في قضية أن أنت إيه القضية اللي أنت بتتردد فيها؟ أنت بتحسب حساب الدنيا، لأن الآخرة عند الصحابة وعند الرأي الأول كانت عظيمة وكان لها مكانتها، والدنيا كانت لها مكانتها، فأعطاهم الله عز الدنيا والآخرة. ربعي ابن عامر ماذا كان يملك من حطام الدنيا؟ لا شيء، رجل يلبس الثوب القصير قد يكون مرقع ويدخل على الرجل يعني أكبر رأس عند الفرس ويقول له: ماذا جاء بكم من البدو يا أعرابي؟ يعني انتوا جايين تعملوا ايه؟ قال: إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ونخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ونخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. بيننا وبينكم أمور ثلاث: إما أن تدخل ومن معك في دين الله، وإما أن تدفع الجزية صاغرة، وإما أن يكون بيننا وبينك السيف. ماذا كان يملك ربيع بن عامر؟ تخيل، تخيل أنت كما قلنا في محاضرة الأمس أن ربيع هذا كان يملك شبكة الإنترنت، ماذا كان صنع بالإسلام؟ أنت عملت إيه بالإنترنت يعني؟ هو بقى تحت إيدك. فالكارثة، كل الكارثة. انظر إلى هذا الجيل العظيم، وانظر إلى واقعنا المر. ليس الكلام عن الرعيل الأول، هو كلام نظري يعني منمق وصورة جميلة. نعم هي صورة جميلة بلا شك، ولم تتكرر في التاريخ، وقد أزعم أنها لن تتكرر في التاريخ، لأن هؤلاء ناس اصطفاهم رب العباد لينصروا دعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد زي مثل أبي بكر رضي الله عنه، لما كان في مرة يضربه الكفار حتى أن أمية بن خلف والعياذ بالله كان يحرف نعله، كعب النعل أعزك الله، كعب الحذاء، ويضرب به وجه أبي بكر حتى استوى أنف أبي بكر بوجهه، وحمل إلى البيت مغشى عليه، أغمى عليه يعني، وكانت إذا مست غدائره تساقطت، يعني اللي مس شعره وقر شديد التعذيب الشعر يقع، وكان غزير الشعر رضي الله عنه. أول ما أفاق ماذا صنع رسول الله؟ فأم رومان زوجته وأمه بخير ابن أبا بكر، لا لا بد أن أراه، أنت لا تستطيع أن تسير، تحمله زوجته وأمه، يستند على أم رومان وعلى أمه حتى يذهب إلى بيت رسول الله يطمئن، طالما أنت بخير فنحن بخير يا رسول الله. أنت لما تعرف بس أن فيه شيخ يعني عليه علامة استفهام، أنت عارف، لا 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 لا، يعني ما فيش إلا التليفون الراجل ده، شيله من الأجندة حتى، ما فيش داعي للتصل بيه يا أخي، ده أنت هو على الهوى، لا إله إلا الله، مجرد يعني ده لا. يوم الهجرة أبو بكر يبكي فرحا، وهو الذي يعلم أن الذي يسير مع هذا الرجل في بمقاييس الدنيا، اللي يسير مع هذا الرجل، اللي يسير مع سيدنا رسول الله في هذا اليوم يعني مؤمن بمقاييس الدنيا البحتة، أم هناك خطر؟ هناك كل الخطر. علي وهو صبي صغير لما ينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت معذرة باللهجة المصرية فتوانة، يعني أبدا، إنما هي فتوة، فتوة حقيقية، أن ينام قال يا علي نم في فراشي، عشان سببين. السبب الأول كل ما الكفار ينظروا من ثقب الباب لسه إيه محمد نائم، والأمر الأعجب، وعند الصباح لقريش أمانات عندي فأعدها إلى أهلها، ناس بيطاردوه وهو يعيد الأمانات، وبعدين الأعجب من هذا أيضا، انظر إلى خلق الكفار حتى مع الرعيل الأول، وخلق الكفار وخلق المسلمين اليوم. عمرو بن هشام أبو جهل يعيب عليه، تعيب عليه قريش، لما لم تكسر على محمد بابه فتأخذه من سريره ولا تنتظر حتى يهرب هو صاحبه، كيف يعني؟ فيتعجب ويقول أبو جهل فرعون الأمة، وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد؟ يبقى إذن كان هناك مكارم أخلاق برضه، لأن الرسول يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني حاتم الطائي لما وقعت سفانة في الأسر ابنته وقالت يا محمد خلي سبيلي، إن أبي كان يصنع كذا وكذا، فيما تحفظون يعني مش نعيد عليكم ما تحفظون، خلوا سبيلها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والله يا أمة الله لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، بس للأسف مات على غير الإسلام. حاتم الطائي ده كان لا يأكل إلا وضيف عنده، فلما تزوج عروسا جديد لسه الصبح قدمت له الطعام، قال لا أين أكيلي؟ أنا لا نعم ما انت هتاكل بس اين اكيلي؟ ويقول في البيت الشعر اللي انت حافظينه يا ابنة عبد الدار الى اخره، اذا ما صنعت لي زادا فالتمسي له اكيلا فاني لست اكله وحدي، واني لعبد الضيف ما دام عندنا وما في الا تلك من شيم العبد. يعني الضيف لما يجي انا عبد له، وانا من صفة العبد ما فيش الا الصفة دي. يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. الله يرضى عن ابي يوسف تلميذ ابي حنيفة، لما جاء يوم العيد ابو يوسف حصلته ضائقة مالية، وهو عالم المسلمين وامامهم في العراق بعد امامه الاعظم ابو حنيفة النعمان، فقال لزوجته يعني هل افضل نحن من بلال؟ قالت وماذا صنع بلال؟ انا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما لم يجد ما يضحي به ذبح ديكة. وتبسم الرسول وقال أمؤذن يضحي بمؤذن؟ ده دليل ان الرسول كان بيبتسم يا اخي، ده في ناس تشوفها انا لو طلع عليها بالليل اخاف منه، انا لو فاجئني بالليل كده الاخ انا اقول اخ ليه اللي وداني في وشه يا اخي افرد وشك للناس. هل اخبركم احد من العلماء ان اسنانك عورة؟ ده احيانا في بعض المسلمين ما يشوفش اسنان يا اخي يضحك تبسم، يقول لا تبسم في المسجد، هو المسجد للكآبة فقط يا اخي؟ ده الصحابي اللي جلس بعد العصر ودخل الرسول عليه واضعا خده على كفه، ما الذي يجيزك فيه؟ قال يا رسول الله هموم وديون. الا اعلمك حديثا ان قلته اذهب الله همك وقضى دينك؟ وحافظين انتم الحديث، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل جبن والبخل غلب الدين وقهر الرجال، هل فما ان قلتها الا ان اذهب الله همي وقضى دينك؟ يطلع لك واحد في المسجد بس انا بقالي 20 سنه بقول ما فيش بيت، لانك بتختبر الله سبحانه وتعالى. قلها بيقين يا اخي. ابو يوسف قال لزوجتي سوف اذهب لصلاه العيد مع المسلمين، فاذبحي ديكا لنا وخلاص وتنتهي المشكله. زوجته ارادت الامساك بالديك، قفز الديك عند الجيران، الجيران بيسالوا خيرا ما لكم والديك؟ سوف حال الله عندنا ازمه ما عندناش خروف. قال يا الجيران مش زي جارك. لا الله، بيت ابو يوسف عالم المسلمين ما عنده خروف؟ فالجار راح باعت خروف، الجيران يمسكوا الديك عشان يرجعوا ينطوا على بيت الجيران التانيين. الجيران يعني ايه؟ اصل الديك بتاع ابو يوسف كان هيذبحه عشان ما عنده. الجيران يبعت، المهم ابو يوسف رجع ليه 13 خروف. قال عجبا اسماعيل فدي بكبش واحد وديك ابو يوسف ب13. سبحان الله، ايه ده؟ ايه المملكه دي؟ ايه العز ده يا اخي؟ بس خلي بالك من نقطه، شوف الناس كانوا بيعملوا مع العلماء. ها المهم ما عليك يعني. ربنا يبارك فيك اكرمكم الله، الله يرضى عليك يا سيدي، الله يبارك لك، احنا المحلقين ان شاء الله، الله يكرم. فاريد ان اقول ان هذا الرعيل اخذ حقيقه الدين فطبقها في حياته، وكان على نفسه ميسرا، ما عصرش على نفس المساله. يعني عمر الله يرضى عليه وكان رجلا مقداما، في احدى الغزوات تقدم والصحابه يريدون ماء من بئر، دخل عمر على صاحب البئر، انت صاحب البئر؟ قال نعم. قال اترد السباع عليك؟ يعني السباع في تشرب من البئر ده؟ عشان عمر يقصد ايه؟ السباع تاكل ايه؟ تاكل فيها دم ملوث من الفريسه، فالدم دلوقتي اوروبا كلها وادي لهم 30 سنه بياكلوا لكم البقر والبتاع برضو علف حيواني، بقت بدل ما كانت اكله عشب صارت اكله لحوم، وبعدين يعني البقره ما احتملتش فحصل لها ايه الحاله بعد عنك اللي هي ايه حاله الجنون، والله اعلم ربنا يستر. سبحان الله، نسال الله السلام. القضيه ريت لغايه كده وبس، يعني المهم علينا، خلينا احنا عشان ايه انا عارف الاسئله هتيجي، ورايك ايه والذبح والذبيحه الاسئله الايه المعاده ان شاء الله. المهم باذن انا حطيت لكم بفضل الله 120 سؤال فيما يخص المغترب في ارض الغربه، بإذن الله عن قريب إن شاء الله نعمل كتاب كده ونحطه على فين نحطه على الشريط وكله ويوزع في إن شاء الله لكم بإذن الله عما يهم المسلم في أرض الغربة. ندعو الله أن يعني إن شاء الله ييسر هذا الأمر بإذن الله رب العالمين إن شاء الله يعني إن شاء الله. الله يرضى عليكم لأن ده أمور مهمة. وبعدين ما زلت أؤكد لا تستفتي عالما يمكث بجوار الحرم أو في لجنة الفتوى بالأزهر هم علماءنا وأساتذتنا وترابهم على رؤوسنا طبعا تراب يدوسه العلماء على رؤوسنا يعني من أعلى ده أمر طبيعي ولكن هو لم يعايش بيئة الفتوى. يعني أنا لسه يعني هجاب واحد بالأمس ففوجئت بالبيئة مختلفة تمام. يعني الراجل بيسألنا عن تحريم الورد في بلد الورد هذا بالك أنت ولك إيه عايزينك تحرم لنا بيع الورد. فأنا مش فاهم السؤال طبعا لو واحد زي حالاتي كده جاي فجأة كده لك مين قال ان الورد حرام أتى الموضوع له قصة كل حكاية لها قصة عندكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ها زي القصة بتاعت جابر رضي الله عنه حتى فقه الصحابة والفقهاء أن الأمر كذلك من أكل لحم جزور فليتوضأ. هذا حديث ليأكل لحم الجمل ظاهره كده يتوضأ. القضية لها قصة أن الصحابة رضوان الله عليهم جابر بن عبد الله جاء وطى على أذن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ائتني ومعك عشرة يا رسول الله أنا عازمك أنت وعشرة يبقى العدد كام 11 واحد. وروح جابر جهز حتة لحمة جزء كده قطعة لحم من اللحم الجزور وجهزها لإطعام الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والمسجد مليء قال إلى بيت أخيكم جابر. فقال الصحابة المهم يعني بإيجاز. فبعد أن أكل الصحابة وشبعوا جميعا وذهبوا إلى المسجد أخرج أحدهم ريحا فأدبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ. قال كلنا أكلنا رسول الله. قال كلنا نتوضأ المشكلة أدبا من رسول الله هذا خلقه الكريم ورحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا قلت في خطبة الجمعة اليوم أو في درس الجمعة اليوم أنني استقرأت تاريخ الفقهاء وجدت أيسر فقيه في التاريخ هو سيدنا رسول الله وجدت أيسر الناس بعده صحابته ثم اشتد الفقه من بعد ذلك لما الناس ذكرت عاد في ما يسمى بالفلسفة وتوضيح الواضح ومش مشكلة. وضربت حتى مثل بمسألة غسل الوجه في الآية الكريمة اغسلوا وجوهكم ما ورد عن الصحابة أنهم سألوا الرسول كيف نغسل وجوهنا مين مش عارف وجهه في كفر كلنا عارفين الوجه صح ولا قالوا اديني وجهك يا أخي كلمني أنت بدي بتميل علني ليه اديني وجهك خلاص. ظل هكذا الفقه ما فيهوش مشكلة اغسل وجهك ركن من أركان الإيه الوضوء إلى أن جاء الفقهاء في عصر الرفاهية الفقهية لك ما هو الوجه خلى المخ يشتغل صح ولا لا ضربت مثلا مثلا تتكلم في ايه يا استاذ والله ده ميكروفون مايك سماعه لك يعني ايه تتكلم انت ايه الله طب انت جالس على ايه على سجاده خلاص عدت يعني ايه سجاده. فاصعب شيء هو ايه هو توضيح الواضح وراك يا سيدنا الشيخ حيطه حائط يعني ايه حائط الله خليك انت دماغي يشتغل طب ليه. فالفقه كان ميسر بسيط خالص مش معنى كده ان يعني ائمتنا العظام ابو حنيفه ومن لا دول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني صنعهم صناعه خاصه حتى ينقلوا لنا هذا التراث العظيم وهذا الكنز الثمين الذي هو بين ايدينا. لكن على كل يعني حتى ان في عند الاحناف في اصول الفقه في حاجه اسمها الاستحسان بالعامية كده الاستحسان عشان تفهمه روح القانون. يقول ابو حنيفة وليك اخ او اسرة كندية بتحضر محاضرة غير مسلم مع 10 سنوات كده فبتكلم عن روح الشريعة روح الفقه الاسلامي روح القانون الاسلامي. فضربت بعض الامثلة من ضمن هذا المثل الذي اخصه لكم كان سبب في اسلام هذه الاسرة قول يعني يباح للمسلم المسافر ان يقصر الصلاة طالما اكثر من 80 كيلو وبعدين انا شايف اغلبكم بتالي والله اعلم المسافة بين بيته وعمله لا تقل عن هذه المسافة تقريبا يعني كل عايشين في الغربة بالشكل ده يعني. فدي برضو ايه رخصة طيبة لكم يعني في ال... وبعدين من ضمن الاوقات اللي يستجيب فيها الدعاء المطر. في بلادنا يمكن المطر لما يمطر مرة في السنة اهو بندعي مرة، لكن الحمد لله انت ليه النهار ادعي يا اخي، ادعي يا اخي لا اله الا الله، زعلان السماء جاي من خير. المهم فابو حنيفة يقول لو انت ذهبت الى البيت الذي تربيت فيه، انت ولدت مثلا في الشام في العراق في اليمن في بلد في مصر في بلد، وجيت الى هذه البلاد ورجعت لتزور اباك وامك، الفقه يبيح لك ان تقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء. ماذا قال ابو حنيفة؟ مدام الاب والام لو قصرت الصلاة عندهم حزن الاب والام وشعروا ان ابنهم اللي ربوه اصبح البيت اللي تربى فيه اصبح استثناء، واصبحت زوجته الله اعلم النمساوية ولا الالمانية ولا اللي منين اصبح هو ده بيته الاساسي، قد يحزن هذا الاب والام. فأباح أبو حنيفة أنه يجب على المصلي أمام أبيه وأمه إن كان قد ترك المكان واستقر في مكان آخر ويباح له القصر يصلي الرباعية رباعية كي يدخل السرور على أبيه وأمه. أي فقه في العالم أو أي قانون في العالم أو أي دستور في العالم يراعي هذه المسائل اللي قد يتعلم الأوروبيون من ذلك، يقول لك مش عارف التذكرة الجماعية انها مخفضة ليه عشان يجمع يلم شم الاسرة اللي تفتتت عندهم، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نقول حتى هذا المجتمع الذي تحيون فيه ليس كله يا اخي عيوب، فيه صفات ايجابية. انا اشبهه دائما بالرجل الذي له رجل سليمة ساق سليمة وساق شلاء. الساق السليمة ساق التقدم والحضارة والهندسة الوراثية وعلم الجينات هذه الأمور التي تفيد الإنسانية، ده الساق السليم. والساق الأخرى الشلاء ساق الخلق الغير قويم الموجود عندهم والتفكك والانحلال، وكل إنسان يعيش في جزيرة منعزلة عدم وجود العاطفة. يا أخي ركز أنت، خذ الرجل دي. وأنا قلت لبعض من عقلاء في بعض البلاد تعالوا لنتواصل، التواصل أن تأخذ مني الجزء القيمي السليم الخلق القويم واخذ منك هذا التقدم الذي انا نمت طويلا عنه، وبعدين يحصل التكامل بين الناس. وبعدين يا اخي انت من الواجب لا ترفض يعني ان تفتح باب حوار مع اي انسان. وعظمة الاسلام ان كل سؤال في الاسلام له جواب، ما فيش سؤال في الاسلام ليس له جواب. في الاديان الاخرى لا، الاديان الاخرى عند حتة جزء معين هي كده، استنى بجيب لك الاكبر منه تروح للاكبر منه، استنى اجيب لك الاكبر تروح عند الاكبر خالص، ها ده ما لكش دعوه، ده ما تسالش في الحته دي ليه يا عم الله، ده احنا ما عندناش كهنوت. ولذلك بهر الصليبيون لما احتلوا بيت المقدس 92 سنه وعادوا الى اوروبا مره اخرى، لما انفتحوا على عالم الشرق انفتحوا على عالم بلا بابوات، عالم مفهوش سيطرة رجل الدين، مفيش في الاسلام شيء اسمه رجل دين، في عالم بالدين قد يصلي بي يعني من هو اي انسان طالما يصح القراءة عني ويعلم في القرآن والقراءات افضل مني هو الذي يجب ان يصلي، مفيش مشكلة سبحانه. يعني القضية في الاسلام ليس هناك رجل دين، هناك عالم بالدين ولا كهنوت له ولا قداسة له، وكل الناس يؤخذ منهم ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ما فيش حد يقول هو ده كلامه صح 100% الا اذا تكلم من صحيح الكتاب والسنه، فاذا اعمل عقله في النص نقول استنى انتظر عايز تريث. ويتفاضل اهل العلم فيما بينهم بما عند كل واحد منهم من حجه، اما يعني في دماغه كده يقول لك اصل انا بتهيأ لي اصل انا هيأ لي اصل الدين لا يقوم على تهيؤات، الدين حقائق وحقائق واضحه. فالصليبيون لما عادوا الى اوروبا وجدوا وانكشفوا على مجتمع ورأوا مجتمع الشرق، كان هذا المجتمع الحرفيون المسلمون في ارض الشام كانوا يتركوا المحلات والمتاجر مفتوحة ويذهبوا الى صلاة الظهر ويرجعوا صلاة العصر ويرجعوا، فاكتشفوا ان عالم فيه أمن وأمان. إذن أين ذهب هؤلاء؟ ثم يا أخي لابد أن تحدث نفسك بالأمل. بالله عليك أم صلاح الدين الأيوبي وهي ترضعه، تبص عليه كده وهو يرضع منها، كانت تظن أن بعد 50 سنة هو ده اللي يحرر بيت المقدس؟ بص على ابنك ده وحط في ذهنك أنك تريد منه أن يكون صلاح الدين مرة أخرى وأن يكون خالد بن الوليد مرة أخرى، وقد لا يأتيني صلاح الدين إلا من عندكم. نونة نحن عايزين واحد قوي، أما الخانع اللي ماشي جنب الحائط هناك ده لغاية ما هما لم يجد الحائط الذي يسير بجواره ما يعولش عليه. زي أبو نواس راح يشتري عبد، فالبائع قال له حاذر فيه عيب. قال له ما عيبه؟ قال له إنه يبول في فراشه. قال له لا عليك، عندما يجد الفراش الذي يبول فيه. احنا نغضى عندنا ما عندناش حاجة ننام عليها أصلا يعني. فهو التاني في الشرق يمشي جنب الحيط لغاية ما يوجدش الحيط اللي يمشي جنبها. طب تمشي فين؟ جوه الحيط؟ لا مالكش دعوة. والجيل الماضي للأسف ورثنا أسوأ ما عنده. يا ابني خليك في حالك، يا ابني ربي عيالك، يا ابني شوف شغلك، يا ابني سيبك من الناس دول. الناس دول ناس منين؟ ولو وجدوا مع أهل الانحراف فكيف كده؟ عيش عصرك. كيف كيف يا أخي؟ سبحان الله العظيم، الغرب هنا وأنت أدرى بهم مني عنده جزء من 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 من, من اكتئاب، لأنه حياته عبارة عن ترس في آلة. يصحى الصبح يجري ويروح الشغل ويرجع من الشغل مهدود، ويجي عند الأجازة الأسبوع بتاعه يطلع فوق الجبال، وحتى اللعب بتاعه عنيف ويهرب بروحه ويفضل يهز في الديسكو بتاعه ومش عارف يعمل الأصوات. وبعدين يجلس مع نفسه مكتئب. لكن أنت والله حدثت قصة لطيفة أحكيها لكم. اثنين إخوة راحوا على قلة بضاعة في الفقه، ما عندهمش فقه، فذهبوا يزوروا أخ لهم في الله باكستاني في أحد مستشفيات باريس. كان حصل له حادثة ورجله كسرت في الجبيرة الجبس ونايم. فقال ده إزاي ده في مستشفى؟ الكلام ده من 25-30 سنة. قالوا نعمل إيه يا مولانا؟ نعمل إيه؟ رحنا جبنا إيه زلطة وحطناه في جبنة إنه ناخدها له عشان إيه يتيمم عليها. طب يا ابني ما ينفع يتيمم عليه شيء، ها؟ المهم عارف. هم داخلين بالزلطة من هنا الباب صفر. استنى معاكوا ايه؟ الزلطة خير ليه؟ ايش خسرتها كده؟ اللي عشان اصل فلان ده ما يعرفش يتوضى. يعني ايه يتوضى؟ عشان يصلي. قال طب وايه المشكلة في دي؟ ما هو ده لازم عشان يصلي لازم ما يقدرش يتوضا فلازم يتيمم، وعشان يتيمم لازم يكون شيء طاهر. شيء طاهر الوحيد هنا هي السلطه. يجيبوا يمين شمال خدوا على مدير المستشفى. هما الاثنين وهم اساتذه في الجامعه يعني، بس لكن بضاعه. فربنا فتح لواحد منهم كده بعد ما ناقش المدير برضه نفس القضيه الثانيه في الفيلم. فقال له انا هوصف لك المساله. في فرنسا هنا كام دولة متقدمة ولا متخلفة؟ قال له دولة متقدمة. قال له مصر بالنسبة لكم متخلفة؟ قال له لا طبعا دولة متخلفة. قال له كويس، عندكم يا دولة متقدمة كام مستشفى للأمراض العقلية وكام عيادة للأمراض النفسية؟ قال له ده في باريس وحدها مش عارف كام، وفي نيس مش عارف، في مرسيليا مش عارف، في كان. قال له كويس، احنا عندنا في مصر مستشفى واحدة للأمراض العقلية بيدخل فيها اللي هربان من حكم نفقة على زوجته، اللي عليه ضرائب وعايز يهرب ويدفع يعني كده بحيث يعني حتى هو مش هو بيتمرض يعني او يعني بيجنن روحه يعني. المهم يعني طب انت تفسر دي بايه؟ فاخونا الدكتور المصري ده والله انا افسرها بالزلطة. قال الزلطة تاني؟ الزلطة خير؟ الزلطة دي مالها بقى؟ ايه حكاية الزلطة دي؟ قال له انت اول ما يدخل المستشفى لانه ايه خلاص بيكتئب، فروح يكتب بقى ميراثه للقطه وللكلب ولل يعني كده. لكن انا عندنا اول ما المسلم يشعر ان الطب قد عجز عن الشفاء والدواء تجي مش قادر نايم في السرير لا يعرف يتوضا ولا يغتسل، يروح ماسح على ظهره كده بوجهه كده وايديه الاثنين ويقف ليصلي لله، ينشرح صدره ويشعر ان الشافي هو الله رب العالمين، فيما قال موسى كريم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما قال يا رب أليس الشفاء من عندك؟ قال نعم يا كريم. قال ففيما يصنع الأطباء؟ قال يطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي. لكن القضية في قضية الرعيل الأول أننا قد نسينا نقطة هامة. أنا أقص عليكم قصة رمزية، هي قصة رمزية مش واقعية يعني. هذه القصة تصور واقعنا المر وواقعكم أكثر، يا من تحيون في أرض الغربة، يا من نسيتم أو ما بعضكم قد نسي من أين جاء ولماذا جاء ولماذا يبقى ولماذا يظل أو لماذا يعود. لابد أن تكون الأمور محددة، مش بعد 40 سنة من الإقامة الله يا سيدنا الشيخ يا ترى أرجع ولا مرجع ترجع ثانية. ألا في عمرك شفت استخارة عادة 40 سنة؟ انت بتستخير من 40 سنة ترجع ولا ترجعش؟ يا ابن خلص، حط هدف لك، هتستنى ولا مش هتستنى؟ كن واضحة. لا ازاي تبي استخير من هو مراته تستخير وتتصل بامها استخير لنا يوم الست مات استخير عمتها خلاص الجيل انقرض ولسه بيستخير ان يعود ام ينتظر. يا ابن الحلال خليك عملي يا اخي، قدم خطوة شوف انت. الله يا اخي ده الرجل المجرم الصهيوني بيروح ارض ليست ارضه، يروح يشتري البيت ويشتري المقبرة. اذا ناوي ناوي ايه؟ اني نويت الاقامة. لكن انت مش ناوي الاقامة بعد ما عايز، انت عايز ايه بالظبط؟ ايه المطلوب ده؟ مستنى بس انا الحمد لله للشيخ جيه. انا اسأله سؤال ارجع ولا اسيدي؟ كل واحد له مشكلة شخصية يعني، لا استطيع ان اعطيكم فتوى عامة ان ابقوا او عودوا. لكن بالله عليك كما قلت في درس الجمعة كلنا او المبارح كلنا لو رجعنا الى بلادنا، فمن ذا الذي يدري هؤلاء الغرب عن الاسلام وعن الدين؟ انساح 90,000 من الصحابة الذين حجوا حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا 113,000 انساحوا في ارض الله مبلغين عن الله عز وجل، ما لم يمكثوا في مكة والمدينة. لو جلسوا كلهم في مكة والمدينة ما انتشرت الدعوة. فخلي بقاءك هنا لله ولنشر دعوة الله وللناس يروا صورة من صور الاسلام. خلي اخي جارك الذي لا يعرف عن الاسلام شيء او جارتك الذي لا تعرف عن الاسلام شيء مجرد ترى زوجتك وقد لبست حجابها وخرجت تتساءل والحجاب ده ليه؟ ايه الموضوع؟ ايه الحكاية؟ انت خليك يعني جار طيب يعني اتكلم في المسألة واشرح في القضية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، يجب ان نبلغ يا اخي. لكن لا احنا الحمد لله رب العالمين كلنا نحب نحط الموضوع على شماعتين، الحكام والعلماء وبس، وما ليش دعوانا في اخر الحكام صحيح. والعلماء الله يسامحهم مقصرين. طيب وبعدين؟ طيب انت طب انا مقصر وانت محلق؟ طب يعني ده اله الا انت، ما تشوف لك حل برضه؟ انا وانت مقصرين. الله ما تيجي نتكامل مع بعض عشان نتقدم خطوة. القصة الرمزية التي أسوقها إليكم ربما سمعتموها مني من شريط أو من يسمع يعني، قال أن راعي غنم يسير بجوار الغابة فرأى جرو أسد، جرو أسد صغير تركته أمه فأخذه الراعي معه ورباه بين القطيع، فكبر الجرو على انه خروف من الخراف بطبيعة التكوين طبيعة التربية. يعني ابنك اللي نشأ في النمسا هيتكلم ايه؟ ياباني؟ كلام صح، بس يا ريت برضه ما تنساش العربي. المهم كبر الجرو الى الخراف تمأمأ زيها، تاكل عشب ياكل عشب ما فيش مشكلة. شب الاسد عن الطوق كبر وأغار على القطيع أسد حقيقي. القطيع هرب من أمام الأسد بما فيهم مين؟ الأسد المزيف ولا الأسد الإتيكيت بتاع الإيليت ده طبقة الصفة يعني، طبعا تربية ناعمة. فالأسد ساب القطيع كله وقعد يجري ورا مين؟ ورا بني جنسه. فتعب الأسد توقف، قال يعني أتترك القطيع كله وتقصدني أنا؟ قال نعم. قال لما؟ قال لأنك أسد مثلي. أسد مثلك؟ لا أنا لست أسد. يا عم أنت أسد. لا مش أسد حبيب ما فيش. قال طب تعال أثبتك. أثبت إزاي يعني؟ على حافة البئر انظر على صفحة الماء ماذا ترى؟ قال له أرى صورتك. قال له بجوارح. قال له أرى صورتي. الصورتين شكلهم إيه؟ قال له متشابهتين. قال له شكل الخروف اللي ما يعلمه غير ربنا. قال له لا. شكل النعجة دي؟ قال له لا. ده انت عندك غير صوت المأمأة صوت زئير. انا هزقر وانت عامل زي راح مطلع الزئير التاني ايه؟ هذا الاسد اللي تذكر زئيره هو المسلم الذي جاء الى ارض الغربة ونسي دينه ثم تذكر بعد لحظة انه من اهل العزة الذين قال الله فيهم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. تذكر انه من امة قال فيها رب العباد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبحان الله. حتى يعني الإخوة اللي بيحصل لهم إحباط أحيانا من أن أولادنا وأخواتنا وإخواننا في فلسطين بيحصل لهم هذه الأمور كلها. يا أخي والله أبدا أنا أكون في شدة الفرح بما يصنعه وندعو لهم لأن الله عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم إيه يألمون كما تألمون. يبقى سوينا لا لسه وترجون من الله ما لا يرجون. أي أمن وأمان لأهل المستوطنات في الكيان الصهيوني؟ ها؟ أي أمن لهم وهم يعني أحرصوا الناس على حياة لا يقاتلونكم إلا إيه إلا من وراء جدر. لا مش ممكن. الجب طوابير على العيادات النفسية الآن في الكيان الصهيوني لأن الزوجات زوجات الضباط والجنود بدأوا يشتكوا من 10 أشهر حدث للجنود الإسرائيليين والضباط الإسرائيليين أو الصهاينة عجز جنسي نتيجة الشدة العصبية التي حدثت لهم من أثر الانتفاضة المباركة.